إذاعة زدني العلمية تقدم
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. قال: باب الشركة والمضاربة. قال رحمه الله: والناس في ماء ونار وكلا، هم شركاء، والملحين الصن قلا، ويشرب الأعلاق بيل الأسفل، غنيته ثم له فليرسل. وفي رواية: إلى الكعبين يمسكه من سيل أو من عين، ولا يجوز منع ماء فضلا، لأنه يفضي إلى منع الكلاء. وللإمام جائز جعل الحمى لحاجة نقلا عن الصحب سما، ومتجر فيه اشتراك الرويا، ويقسم الربح كما تراضيا. كذا المضاربات ما لم تشتمل في ضمن شرطها على ما لا يحل. وقيل: ما فيه حديث يرفع ذو صحة، لكن عليه أجمع. وشركة الأبدان أيضا نقلا، وفيه للأعلام خلف انجلا. ولا ضرار قد روي ولا ضرر، بين الشريكين بذا جاء الأثر. وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فاعلما. والأمر والترغيب في الأمانة، قد جاء وكم زجر عن الخيانة. والأمر والترغيب في الأمانة، قد جاء وكم زجر عن الخيانة. انتهت أبيات هذا الباب، والآن سنعود عليها بالشرح اليسير. باب الشركة والمضاربة، وهذا ما يسميه العلماء بباب الشركات. والشركة نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق، والنوع الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف. وشركة العقود هي المقصودة هنا. النوع الأول هو شركة الأملاك، اجتماع في استحقاق، كما يحصل مثلا للورثة في استحقاق ملك دار، فإن هذا شركة أملاك. هذا مثال لشركة الأملاك، يجتمع الورثة في شركة ملك دار مثلا، ويقتسمونه على ما أوجبه الله تعالى من القسمة لهم. والنوع الثاني هو شركة العقود، وهو المقصود هنا. والشريعة أباحت الشركة لفوائد عظيمة، وهي من محاسن هذا الدين. فقد يكون الإنسان عنده مال، لكن لا يحسن المضاربة به، فيعطيه لمن يحسن المضاربة به، فينتفع صاحب المال وينمو ماله. وهذا العامل الذي ليس له عنده مال، ليس عنده مال، ينتفع ويحصل على ربح أو نصيب مشاع على حسب ما يتفقان عليه، فهي من محاسن هذه الشريعة. ولهذا يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب، يقول: أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنها حصول التعاون بين الشركاء والتناوب في الأموال والأعمال والتعاون العقلي والتعاون العملي. فمن رحمة الشارع وحكمته إباحتها جميعا والحث عليها وعلى المناصحة، كما في الحديث يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. ففي تشريع الشركة مصالح عظيمة للمسلمين، وأنواعها أنواع شركة العقود خمسة أنواع. أولها شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. والثاني شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. والثالث من أنواع الشركة المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. والرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان في أبدانهما من المباح. والنوع الخامس هو شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل من الشريكين إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة. وشركة المفاوضة تعم الأربعة الأنواع السابقة. فهذه هي أنواع الشركات، وسنأتي عليها بالبيان بشيء موجز. سيأتي الكلام عليه. نعود إلى الأبيات. قال الناظم رحمه الله: والناس في ماء ونار وكلا هم شركاء والملح نصا نقلا. وهذا كما جاء في الحديث أن الناس شركاء في ثلاث: كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. وعند أحمد وأبي داود بلفظ: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وجاء وأشار المؤلف إلى الملح أيضا. قال الشارح هو الشيخ زيد: وأما الملح فقد وردت في اعتباره مشاعا بين الناس أحاديث لم تسلم أسانيدها من ضعف، منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار. فهذه الماء الذي يكون في الفلاح، وهكذا النار والكلاء وهو العشب والملح، وكل هذا إذا لم يحرز ويحاز. الملح إذا كان مشاعا يخرج من الأرض ولم يحزه أحد فإن الناس شركاء فيه، وهكذا الكلاء وهو ما يعلب للدواب ونحو ذلك، والنار إذا كانت مشاعة ولا ينبغي منعها، لو جاء أحد يريد أن يأخذ قبسا منها ليستضيء به أو يستدفئ به فلا يمنع. وقبل ذلك الماء في الأودية والأنهار، كل هذا من ما هو مشاع لا يجوز لأحد منعه. وقد جاء الوعيد الشديد في من منع الماء في أرض فلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الرجل يكون في أرض فلا يمنع ابن السبيل الماء، يمنع ابن السبيل الماء الذي يكون في أرض الفلاح. فالوعيد شديد في من منعه مع حاجة الناس إليه، مع حاجة الناس إلى الماء ونحو ذلك. وهذا من كمال هذه الشريعة ورحمتها بالخلق. ثم قال: ويشرب الأعلاق بين الأسفل غنيته ثم له فليرسل. هذا هو المشروع إذا جاء سيل أو غيل من عين ونحو ذلك، فإنه يبدأ بالأعلى، يشرب الأعلى الذي يكون في الجهة المرتفعة قبيل الأسفل، وهو من يكون في أسفل الأرض، فيشرب الأعلى قبيل الأسفل. هذا هو السنة. ويشرب الأعلاق بين الأسفل غنيته ثم له فليرسل. وفي رواية: إلى الكعبين يمسكه من سيل أو من عين. يعني إذا جاء السيل فإن لمن أرضه يأتيها أولا وهي الأرض العليا له أن يمسكه حتى يغطي ظهر أرضه ويصل إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يرسله. والدليل على ذلك ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ابن العوام رضي الله عنه والأنصاري حينما تخاصما إليه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين اتهمه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الأعلى الماء حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسله إلى الأسفل. هذا هو الواجب في هذه المسألة. وكثيرا ما يحصل اختلاف بين الناس إذا جاءت السيول، فإن للأعلى أن يمسك الماء حتى يبلغ، حتى يغطي جميع أرضه أو ظهر أرضه إلى الكعبين، ثم بعد ذلك لا حق له فيه بل يرسله إلى جاره الأسفل، وهكذا من بعدهما. قال: وفي رواية قال: ولا يجوز منع ماء فضلا لأنه يفضي إلى منع الكلى. وهذا كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بفلاة من الأرض يمنع ابن السبيل الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحبس الماء أيضا عن الأرض يفضي إلى منع الكلى والعشب، وهو ما ترعاه الدواب والبهائم فيلحقها الضرر. وشريعة الإسلام جاءت بالرحمة حتى للحيوان. قال: وللإمام جائز جعل الحمى لحاجة نقلا عن الصحب سما. أي يجوز لإمام المسلمين أن يحمي جزءا من الأرض لإبل الصدقة مثلا، وقد حمى الفاروق بعض الأرض لابن الصدقة ونحو ذلك مما يحمل به على الجهاد في سبيل الله. ونقرأ لكم كلام الشارح رحمه الله تعالى في الأفناء الندية، قال: واختلف العلماء في من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك يقول: المراد بالحمى المكان المحمي، وهو بخلاف المباح الذي تشترك في الرعي فيه بهيمة الأنعام والخيول وغيرها لعامة الناس. وقد ثبت الحمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصعب بن جتامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ورسوله. ثم قال: واختلف العلماء في من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لهم الحمى للمصالح التي يعود نفعها على الإسلام والمسلمين؟ فمن العلماء من جوز ذلك مستدلا بفعل عمر بن الخطاب، بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى عنه أو فقد روي عنه أنه حمى الشرف والربذة لخير المجاهدين ورواحلهم ولضعفاء الناس الذين لا يملكون إلا العدد القليل من بهيمة الأنعام. جاء ذلك في الموطأ وفي الأموال والبخاري أن عمر استعمل مولا له يقال له هني على الحمى، فقال له: يا هني، أضمم جناحك على المسلمين، أضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما رجع إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أب لك، فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وأيم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. فهذا دليل من يرى جواز الحمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لولاة أمور المسلمين أن يحموا شيئا من الأرض لمصالح المسلمين. قال: ومن العلماء من منع الحمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأي الأول وهو جوازه لولاة أمور المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الراجح، والله أعلم. لهذا فعله الفاروق رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال الناظم: ومتجر فيه اشتراك الرؤيا ويقسم الربح كما تراضيا. يجوز الاشتراك في متجر كدكان ونحو ذلك، ويقسم الربح كما تراضيا، كأن يشترك في فتح محل تجاري ويكون الربح بينهما مناصفة، أو ثلاثا إذا كانوا ثلاثة، أو يكون لأحدهما الربع والثاني له ثلاثة أربع، يعني بنصيب مشاع معلوم. قال: كذا المضاربات ما لم تشتمل في ضمن شرطها على ما لا يحل، وقيل ما فيه حديث يرفع ذو صحة لكن عليه أجمع. هذا هو نوع من أنواع الشركة وهو المضاربة، بأن يكون بأن يدفع أحدهما المال والآخر عليه العمل، فيكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة. والله تعالى يقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض هو السفر للتجارة، فيدفع أحدهما المال والآخر عليه العمل، فهذا جائز. يقول: وليس فيه حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إجماع العلماء على ذلك وفعل المسلمين له ودال على الجواز. وهذا فيه أيضا من المصالح العظيمة، لأن صاحب المال قد لا يكون عنده خبرة في التجارة، والعامل ليس له مال فينتفع هذا وينتفع هذا. قال: وشركة الأبدان أيضا نقلا، وفيه للأعلام خلف انجلى. شركة الأبدان أن يشترك ببدنيهما في مباح، كأن يشترك في احتطاب، يذهبان للاحتطاب وما يجمعانه من الحطب ويبيعانه، يقتسما ما يحصل لهما من المال، أو يشتركان في اصطياد لصيد أو صناعة. هذه شركة أبدان، ليس لهما مال وإنما يتقنان صنعة، فيشتركان فيها وما يحصلانه من مال بسببهما يقسم بينهما على ما اتفق عليه، مناصفة أو نحو ذلك. هذه هي شركة الأبدان، والجمهور على جوازها. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: اشتركت أنا وعمار وسعد في غزوة بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم آتي أنا وعمار بشيء، فشرك بينهما في الأسيرين. النوع الثالث من الشركة عرفنا المضاربة، وهو أن يكون لأحدهما مال والآخر عمل. وشركة الأبدان ليس لهما مال وإنما يشتركان بأبدانهما يعملان. والثالث شركة الوجوه، ليس لهما مال لكن لما لهما من جاه عند الناس وثقة عند التجار يستدينان من التجار، ثم يبيعان وما يحصلان من الربح يقسمانه بينهم بعد سداد ما عليهما من الدين. فهذه شركة الوجوه، يعني يشتركان بجاهيهما. النوع الرابع وهو شركة العنان، بأن يشترك بماليهما وبدنيهما، كل يدفع نصيبا من المال ويشتركان أيضا في العمل، والربح بينهما على ما اتفق عليه. النوع الخامس وهو شركة المفاوضة، بأن يفوض كل منهما صاحبه في التصرف المالي والبدني في جميع ما سبق من مضاربات أو شركة أبدان، فيعملان في هذه الشركات كلها، كل يفوض الآخر فيما يجمعان بأبدانهما أو بجاهيهما أو بماليهما وبدنيهما. هذه هي تعم الشركات الأربع السابقة، وكل هذه جائزة. ومما يشترط لصحة هذه الشركات أن يحدد نصيب الربح مشاعا، أن يكون الربح بينهما مشاعا بنصيب معلوم مقدر، كان يكون الربع أو الثلث، أو كما يقال في زمننا يكون لأحدهما 50% أو 70% من الربح، وهكذا نصيب مقدر مشاعا. أما لو حدد مبلغا محددا، كأن يقول أحدهما للآخر تعطيني كل شهر 10,000، يحدد مبلغا معينا، فهذا لا يجوز، لأنه قد يحصل له هذا المبلغ وقد لا يحصل له، فإنما تصح بالنسبة وهو النصيب المشاع المقدر. أما إذا كان مبلغا محددا 1,000 ريال أو 500 أو 100,000 كل شهر، فهذا لا يجوز، لأنه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصله أحدهما فيلحق الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. وهذا من أهم الشروط التي تصح معها الشركة، ولهذا قال الناظم ولا ضرار قد روي ولا ضرر بين الشريكين بذا جاء الأثر للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام ويدخل فيه باب الشركات، فلا يضر أحد الشريكين الآخر. ومر معنا الحديث وإن كان فيه ضعف أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خانه خرجت من بينهما. والله تعالى يقول إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالمال فتنة، وأي فتنة؟ فإذا قامت الشركة على الصدق والأمانة وعدم الظلم حصلت البركة للشركاء، وإذا دخلتها الخيانة نزعت البركة. ثم قال الناظم وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فعلما، يجوز لولي أمر المسلمين معاقبة من ضر شريكه، فإذا أقام عليه المتضرر أقام دعوى أمام الحاكم أو أمام ولي أمر المسلمين وثبت ظلم صاحبه له، فللإمام أن يعاقب الظالم ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. ولهذا قال وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فعلما، أي أنه يجوز لإمام المسلمين ونائبه أن يوقع العقوبة الرابعة على من يتعمد إلحاق الضرر بالغير بدون مبرر شرعي، لا سيما إذا ضر شريكه فيما ائتمنه عليه من الأموال والخدمات والمصالح المشتركة بينهما. ثم ختم الناظم هذا الباب بقوله والأمر والترغيب في الأمانة قد جاء وكم زجر عن الخيانة. والأمر والترغيب في الأمانة، إن الله أمر بأن تؤدى الأمانات لأهلها كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالشريك أمين، مؤتمن على مال شريكه، فهذا فيه الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها، ومن ذلك مال الشريك. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وفي الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا تخن من خانك، وغير ذلك من النصوص الدالة على حفظ الأمانات التي من جملتها الحقوق المالية. وجاء التحذير أيضا من الخيانة عموما وبالأخص الأموال التي يأتمنك عليها شريكك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والحديث وفي الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الشريك مؤتمن على مال شريكه، هذا. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. قال: باب الشركة والمضاربة. قال رحمه الله: والناس في ماء ونار وكلا، هم شركاء، والملحين الصن قلا، ويشرب الأعلاق بيل الأسفل، غنيته ثم له فليرسل. وفي رواية: إلى الكعبين، امسكوه من سيل أو من عين، ولا يجوز منع ماء فضلا، لأنه يهضي إلى منع الكلاء. وللإمام جائز جعل الحمى، لحاجة نقلا عن الصحب سما، ومتجر فيه اشتراك الرويا، ويقسم الربح كما تراضيا. كذا المضاربات ما لم تشتمل في ضمن شرطها على ما لا يحل. وقيل: ما فيه حديث يرفع ذو صحة، لكن عليه أجمع. وشركة الأبدان أيضا نقلا، وفيه للأعلام خلف انجلا. ولا ضرار قد روي ولا ضرر، بين الشريكين بذا جاء الأثر. وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فعلما. والأمر والترغيب في الأمانة، قد جاء وكم زجر عن الخيانة. والأمر والترغيب في الأمانة، قد جاء وكم زجر عن الخيانة. انتهت أبيات هذا الباب، والآن سنعود عليها بالشرح اليسير. باب الشركة والمضاربة، وهذا ما يسميه العلماء بباب الشركات. والشركة نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق، والنوع الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف. وشركة العقود هي المقصودة هنا. النوع الأول وهو شركة الأملاك اجتماع في استحقاق، كما يحصل مثلا للورثة في استحقاق ملك دار، فإن هذا شركة أملاك. هذا مثال لشركة الأملاك، يجتمع الورثة في شركة ملك دار مثلا، ويقتسمونه على ما أوجبه الله تعالى من القسمة لهم. والنوع الثاني هو شركة العقود، وهو المقصود هنا. والشريعة أباحت الشركة لفوائد عظيمة وهي من محاسن هذا الدين. فقد يكون الإنسان عنده مال لكن لا يحسن المضاربة به فيعطيه لمن يحسن المضاربة به فينتفع صاحب المال وينمو ماله. وهذا العامل الذي ليس له عنده مال ليس عنده مال ينتفع ويحصل على ربح أو نصيب مشاع على حسب ما يتفقان عليه، فهي من محاسن هذه الشريعة. ولهذا يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب يقول: أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنها حصول التعاون بين الشركاء والتناوب في الأموال والأعمال والتعاون العقلي والتعاون العملي، فمن رحمة الشارع وحكمته إباحتها جميعا والحث عليها وعلى المناصحة، كما في الحديث يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. ففي تشريع الشركة مصالح عظيمة للمسلمين وأنواعها أنواع شركة العقود خمسة أنواع. أولها شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. والثاني شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. والثالث من أنواع الشركة المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. والرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان في أبدانهما من المباح. والنوع الخامس هو شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل من الشريكين إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة. وشركة المفاوضة تعم الأربعة الأنواع السابقة. فهذه هي أنواع الشركات، وسنأتي عليها بالبيان بشيء موجز. سيأتي الكلام عليه. نعود إلى الأبيات. قال الناظم رحمه الله: والناس في ماء ونار وكلا هم شركاء والملح نصا نقلا. وهذا كما جاء في الحديث أن الناس شركاء في ثلاث: كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. وعند أحمد وأبي داود بلفظ: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وجاء وأشار المؤلف إلى الملح أيضا. قال الشارح والشيخ زيد: وأما الملح فقد وردت في اعتباره مشاعا بين الناس أحاديث لم تسلم أسانيدها من ضعف، منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار. فهذه الماء الذي يكون في الفلاح، وهكذا النار والكلاء وهو العشب والملح وكل هذا إذا لم يحرز ويحاز الملح إذا كان مشاعا يخرج من الأرض ولم يحزه أحد فإن الناس شركاء فيه، وهكذا الكلى وهو ما يعلف للدواب ونحو ذلك، والنار إذا كانت مشاعة ولا ينبغي منعها، لو جاء أحد يريد أن يأخذ قبسا منها ليستضيء به أو يستدفئ به فلا يمنع. وقبل ذلك الماء في الأودية والأنهار، كل هذا من ما هو مشاع لا يجوز لأحد منعه. وقد جاء الوعيد الشديد في من منع الماء في أرض فلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الرجل يكون في أرض فلاح يمنع ابن السبيل الماء، يمنع ابن السبيل الماء الذي يكون في أرض الفلاح. فالوعيد شديد في من منعه مع حاجة الناس إليه، مع حاجة الناس إلى الماء ونحو ذلك. وهذا من كمال هذه الشريعة ورحمتها بالخلق. ثم قال: ويشرب الأعلاق بين الأسفل غنيته ثم له فليرسل. هذا هو المشروع إذا جاء سيل أو غيل من عين ونحو ذلك، فإنه يبدأ بالأعلى، يشرب الأعلى الذي يكون في الجهة المرتفعة قبيل الأسفل، وهو من يكون في أسفل الأرض، فيشرب الأعلى قبيل الأسفل. هذا هو السنة. ويشرب الأعلاق بين الأسفل غنيته ثم له فليرسله. وفي رواية: إلى الكعبين يمسكه من سيل أو من عيني. يعني إذا جاء السيل فإن لمن أرضه يأتيها أولا وهي الأرض العليا له أن يمسكه حتى يغطي ظهر أرضه ويصل إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يرسله. والدليل على ذلك ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ابن العوام رضي الله عنه والأنصاري حينما تخاصما إليه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين اتهمه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الأعلى الماء حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسله إلى الأسفل. هذا هو الواجب في هذه المسألة. وكثيرا ما يحصل اختلاف بين الناس إذا جاءت السيول، فإن للأعلى أن يمسك الماء حتى يبلغ، حتى يغطي جميع أرضه أو ظهر أرضه إلى الكعبين، ثم بعد ذلك لا حق له فيه بل يرسله إلى جاره الأسفل، وهكذا من بعدهما. قال وفي رواية قال ولا يجوز منع ماء فضلا لأنه يفضي إلى منع الكلى. وهذا كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بفلات من الأرض يمنع ابن السبيل الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحبس الماء أيضا عن الأرض يفضي إلى منع الكلى والعشب، وهو ما ترعاه الدواب والبهائم فيلحقها الضرر. وشريعة الإسلام جاءت بالرحمة حتى للحيوان. قال وللإمام جائز جعل الحمى لحاجة نقلا عن الصحب سما، أي يجوز لإمام المسلمين أن يحمي جزءا من الأرض لإبل الصدقة مثلا. وقد حمى الفاروق بعض الأرض لإبل الصدقة ونحو ذلك مما يحمل به على الجهاد في سبيل الله. ونقرأ لكم كلام الشارح رحمه الله تعالى في الأفناء الندية. قال واختلف العلماء في من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: المراد بالحمى المكان المحمي، وهو بخلاف المباح الذي تشترك في الرعي فيه بهيمة الأنعام والخيول وغيرها لعامة الناس. وقد ثبت الحمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصعب بن جتامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ورسوله. ثم قال واختلف العلماء في من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هل لهم الحمى للمصالح التي يعود نفعها على الإسلام والمسلمين. فمن العلماء من جوز ذلك مستدلا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى عنه أو فقد روي عنه أنه حمى الشرف والربذة لخيل المجاهدين ورواحلهم ولضعفاء الناس الذين لا يملكون إلا العدد القليل من بهيمة الأنعام. جاء ذلك في الموطأ وفي الأموال والبخاري أن عمر استعمل مولا له يقال له هني على الحمى، فقال له: يا هني أضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما رجع إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أب لك، فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وأيم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. فهذا دليل من يرى جواز الحمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لولاة أمور المسلمين أن يحموا شيئا من الأرض لمصالح المسلمين. قال ومن العلماء من منع الحمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأي الأول وهو جوازه لولاة أمور المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الراجح، والله أعلم. لهذا فعله الفاروق رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال الناظم: ومتجر فيه اشتراك الرؤيا ويقسم الربح كما تراضيا. يجوز الاشتراك في متجر كدكان ونحو ذلك، ويقسم الربح كما تراضيا، كأن يشترك في فتح محل تجاري ويكون الربح بينهما مناصفة، أو ثلاثا إذا كانوا ثلاثة، أو يكون لأحدهما الربع والثاني له ثلاثة أربع، يعني بنصيب مشاع معلوم. قال: كذا المضاربات ما لم تشتمل في ضمن شرطها على ما لا يحل. وقيل: ما فيه حديث يرفع ذو صحة لكن عليه أجمع. هذا هو نوع من أنواع الشركة، وهو المضاربة، بأن يدفع أحدهما المال والآخر عليه العمل، فيكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة. والله تعالى يقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض هو السفر للتجارة، فيدفع أحدهما المال والآخر عليه العمل، فهذا جائز. يقول: وليس فيه حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إجماع العلماء على ذلك وفعل المسلمين له ودال على الجواز، وهذا فيه أيضا من المصالح العظيمة، لأن صاحب المال قد لا يكون عنده خبرة في التجارة، والعامل ليس له مال فينتفع هذا وينتفع هذا. قال: وشركة الأبدان أيضا نقلا، وفيه للأعلام خلف انجلى. شركة الأبدان أن يشترك ببدنيهما في مباح، كأن يشترك في احتطاب، يذهبان للاحتطاب وما يجمعانه من الحطب ويبيعانه يقتسما ما يحصل لهما من المال، أو يشتركان في اصطياد لصيد أو صناعة، هذه شركة أبدان، ليس لهما مال وإنما يتقنان صنعة فيشتركان فيها، وما يحصلانه من مال بسببهما يقسم بينهما على ما اتفق عليه مناصفة أو نحو ذلك، هذه شركة الأبدان، والجمهور على جوازها. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: اشتركت أنا وعمار وسعد في غزوة بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم آتي أنا وعمار بشيء، فشرك بينهما في الأسيرين. النوع الثالث من الشركة عرفنا المضاربة، وهو أن يكون لأحدهما مال والآخر عمل، وشركة الأبدان ليس لهما مال وإنما يشتركان بأبدانهما يعملان. والثالث شركة الوجوه، ليس لهما مال لكن لما لهما من جاه عند الناس وثقة عند التجار يستدينان من التجار ثم يبيعان، وما يحصلان من الربح يقسمانه بينهم بعد سداد ما عليهما من الدين. فهذه شركة الوجوه، يعني يشتركان بجاهيهما. النوع الرابع وهو شركة العنان، بأن يشترك بماليهما وبدنيهما، كل يدفع نصيبا من المال ويشتركان أيضا في العمل، والربح بينهما على ما اتفقا عليه. النوع الخامس وهو شركة المفاوضة، بأن يفوض كل منهما صاحبه في التصرف المالي والبدني في جميع ما سبق من مضاربات أو شركة أبدان، فيعملان في هذه الشركات كلها، كل يفوض الآخر فيما يجمعان بأبدانهما أو بجاهيهما أو بماليهما وبدنيهما. هذه هي تعم الشركات الأربع السابقة، وكل هذه جائزة. ومما يشترط لصحة هذه الشركات أن يحدد نصيب الربح مشاعا، أن يكون الربح بينهما مشاعا بنصيب معلوم مقدر، كان يكون الربع أو الثلث، أو كما يقال في زمننا يكون لأحدهما 50% أو 70% من الربح، وهكذا نصيب مقدر مشاعا. أما لو حدد مبلغا محددا، كأن يقول أحدهما للآخر تعطيني كل شهر 10,000، يحدد مبلغا معينا، فهذا لا يجوز، لأنه قد يحصل له هذا المبلغ وقد لا يحصل له، فإنما تصح بالنسبة وهو النصيب المشاع المقدر. أما إذا كان مبلغا محددا 1,000 ريال أو 500 أو 100,000 كل شهر، فهذا لا يجوز، لأنه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصله أحدهما فيلحق الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. هذا من أهم الشروط التي تصح معها الشركة، ولهذا قال الناظم: ولا ضرار قد روي ولا ضرر بين الشريكين بذا جاء الأثر. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام ويدخل فيه باب الشركات، فلا يضر أحد الشريكين الآخر. ومر معنا الحديث وإن كان فيه ضعف: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خانه خرجت من بينهما. والله تعالى يقول: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالمال فتنة، وأي فتنة؟ فإذا قامت الشركة على الصدق والأمانة وعدم الظلم حصلت البركة للشركاء، وإذا دخلت الخيانة نزعت البركة. ثم قال الناظم: وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فعلما. يجوز لولي أمر المسلمين معاقبة من ضر شريكه، فإذا أقام عليه المتضرر أقام دعوى أمام الحاكم أو أمام ولي أمر المسلمين وثبت ظلم صاحبه له، فللإمام أن يعاقب الظالم ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. ولهذا قال: وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فعلما، أي أنه يجوز لإمام المسلمين ونائبه أن يوقع العقوبة الرابعة على من يتعمد إلحاق الضرر بالغير بدون مبرر شرعي، لا سيما إذا ضر شريك شريكه فيما ائتمنه عليه من الأموال والخدمات والمصالح المشتركة بينهما. ثم ختم الناظم هذا الباب بقوله: والأمر والترغيب في الأمانة قد جاوى كم زجر عن الخيانة. والأمر والترغيب في الأمانة، إن الله أمر بأن تؤدى الأمانات لأهلها كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالشريك أمين، مؤتمن على مال شريكه، فهذا فيه الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها، ومن ذلك مال الشريك. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانك، وغير ذلك من النصوص الدالة على حفظ الأمانات التي من جملتها الحقوق المالية. وجاء التحذير أيضا من الخيانة عموما وبالأخص الأموال التي يأتمنك عليها شريكك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والحديث وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الشريك مؤتمن على مال شريكه، هذا. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.